الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير في رمضان، فنستمر في تفسير سورة السجدة، واليوم 28 من رمضان لعام 1436 للهجرة. يقول الله عز وجل: ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه، وجعلناه هدى لبني إسرائيل، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولقد آتينا موسى الكتاب، أعطينا موسى ابن عمران أفضل أنبياء بني إسرائيل، وموسى عليه الصلاة والسلام من أولي العزم من الرسل، وقد ذكرهم الله عز وجل في موضعين اثنين من القرآن: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وكذلك ذكرهما في سورة الشورى. ولقد آتينا موسى، أي أعطينا موسى الكتاب وهو التوراة، وهذه الآية واضحة وسبق شرحها في البقرة وغيرها. فلا تكن في مرية من لقائه. اختلف العلماء رحمهم الله في عود الضمير في مرية من لقائه، على أقوال ذكرها العلماء رحمهم الله. فمن الأقوال المشهورة في الآية: فلا تكن في مرية من لقائه، أي يا محمد لا تكن في شك ومرية من لقاء موسى، من لقاء موسى يعني ليلة الإسراء، قد رآه كما في الحديث. هذا القول الأول، وقد ورد في ذلك حديث طيب، هذا القول الأول. ومن الأقوال التي قيلت، قيل: فلا تكن في مرية من لقائه، أي فلا تكن في شك من لقاء الأذى كما لقي موسى وقد أوذي موسى. وهذا فيه بعد، لأن الأذى لم يرد له ذكر، ففيه بعد، والله أعلم. وقيل، وقول أبعد من هذا: فلا تكن في شك من لقاء موسى الكتاب بالقبول، ولا شك هذا يعني وإن قال به الزجاج، لكن قول ضعيف ليس له علاقة ولا هو حديث ولا أحد يتكلم عن هذا الأمر، لأن هذا شبه متفق عليه. إن موسى أعطي الكتاب ومحمد أعطي القرآن، طيب، والله أعلم. وجعلناه هدى لبني إسرائيل، وجعلناه، قيل الكتاب، لأنه هو المتحدث عنه، أي آتينا موسى الكتاب وجعلنا الكتاب الذي آتينا موسى هدى لبني إسرائيل يهتدون به في أصول دينهم وفروعه وشرائعه، كما في ذلك الزمان. ويدل لذلك الآية الأخرى: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. وهذا يسمى تفسير القرآن في القرآن، فسرنا الآية بالآية. وإن كان بعض العلماء قال وجعلناه أي موسى، لكن هذا الظاهر، هدى لبني إسرائيل في زمانهم، توراة لو اتبعوه لكن هداية لهم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هذه آية عظيمة، فيها سبب للإمامة في الدين. من أراد أن يحقق الإمامة في الدين، تلك المنزلة العظيمة التي لا يصلها إلا الندرة من الناس بسبب صعوبتها، إلا من يسرها الله عليه، فإنه يأتي بهذين الأمرين: الصبر واليقين. وجعلنا منهم، أي من بني إسرائيل، أئمة يعني إمام يقتدى به، يهدون بأمرنا، مهتدين في أنفسهم يهدون لغيرهم. متى؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وذلك ماذا يقول علماء كابن تيمية؟ بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. الصبر واليقين، لأن الدنيا شهوات وشبهات. الشهوات مثل شهوة المال، شهوة الزنا، شهوة اللواط، شهوة الشهرة، شهوة المدح، هذه بالصبر. شهوة النوم كيف تعالج؟ هذه بالصبر. وشبهات باليقين اللي هو العلم. وهذا هو من سلم من هذه أصبح إماما. وهذا قول بعض العلماء لما صبروا عن الدنيا. نعم، يعني مثلا من باب المثال، ما معنى صبر عن الدنيا؟ يعني ما ينافس الإمام، ما ينافس الناس في تجاراتهم، ما ينافس الناس في قصورهم، ما ينافس. هو سيكون إمام، الإمام لا بد أن يكون قدوة. قدوة يعني كيف إمام مثلا وهو ينافس الناس في السيارات وفي أفخر أنواع السيارات وفي أفخر أنواع البيوت وفي أفخر الذهاب للأمير الفلاني والأمير الفلاني. فهذا قول بعض العلماء لما صبروا أي عن الدنيا. نعم، لما صبروا، صبروا على طاعة الله وصبروا عن معصية الله وصبروا على أقدار الله المؤلمة. الصبر، الصبر، لأن في بعض الأحوال يكون الطريق طويل. هو في يقين لكن يرى قلة المعين وقلة السالكين، فلا يصبر، فلا يصبر. ورأيتم، رأيتم لما انفتحت القنوات وكذا، كانوا ناس كثير لهم مبادئ، الغنى حرام وهذه الأمور حرام، فقال كيف أجاري الناس؟ فبدأ يتنازل، ما جزي أصبر، أنا كيف أواجه الناس كلها؟ الناس كلها تقول الغنى حلال مثلا، أو الناس كلها تقول الإسبال يعني مكروه وحلال، كيف أطلع وأقول الإسبال؟ فتنازل، ما صبر، ما صبر، وبدأ يبحث عن رضا فلان ورضا فلان. ما في إمامة، ولذلك ما صاروا أئمة أبدا أبدا. أقول مثلا، نعم، فالإمامة بالصبر واليقين، تصبر على الطريق ولو كنت لوحدك ولو كان شاقا وباليقين، لأن الإنسان ما يصبر إلا إذا كان موقن، موقن بأن النصر من عند الله وأن الله عز وجل سوف ينصره. أما من في قلبه شك فإنه يتراجع مرة ومرة يتقدم، ومرة يقول سأرضي فلان، ومرة يقول سأرضي الجمهور، ومرة يقول لا، ومرة مع التيار، ومرة مع العوام. فهذا لا يكون إمام. الإمام لازم لها ضريبة وهي الصبر واليقين، يصبر ولو سجن ولو ضرب، ويقين، يقين كامل بأن الله ناصر دينه. قال ابن القيم: فأخبر أنه جعلهم أئمة يؤتم بهم من بعدهم لصبرهم ويقينهم، إذ بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فإن الداعي إلى الله لا يتم له أمر إلا بيقينه للحق الذي يدعو إليه، وبصيرته وصبره على تنفيذ الدعوة إلى الله باحتمال مشاق الدعوة وكف النفس عما يوهن عزمه ويضعف إرادته. فمن كان بهذه المثابة كان من الأئمة الذين يهدون بأمره تعالى. ومن المعلوم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أولى وأحق بهذا الوصف من أصحاب موسى، فهم أكمل يقينا وأعظم صبرا من جميع الأمم، فهم أولى بمنصب هذه الإمامة. إذا ما المراد بالإمامة هنا؟ ليس الملك. ما المراد بالإمامة هنا؟ الإمامة في الدين، أن يكون إماما. نعم، وهذا فيه فضل الصبر واليقين، والصبر له فضائل عظيمة. فكل شر من قلة الصبر، وكل بلاء من قلة الصبر، وكل نتاج وكل عز تجده بسبب الصبر. حتى في الأمور الدنيوية، انظر التجارة أو الزراعة أو الدراسة أو أي شيء تجده بسبب صبره، وتجد هذا مديون وهذا لا يفلح في تجارته أنه لم يصبر. فلذلك الصبر جاءت فضائل عظيمة في صبره. قال الله عز وجل: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. وقال الله تعالى: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وقد قال الله عز وجل: إن الله مع الصابرين. وقال الله تعالى: والله مع الصابرين. وقال تعالى: بلى إن تصبروا وتتقوا يأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وفي الحديث: واعلم أن النصر مع الصبر. جاء في الحديث: والصبر ضياء. ضياء ما معنى ضياء؟ يضيء الطريق، يضيء الطريق. قول ابن رجب رحمه الله: ولما كان الصبر شاقا على النفوس يحتاج إلى مجاهدة النفس وحبسها وكفها عما تهواه كان ضياء، فلا نجاح في الدنيا ولا فلاح في الآخرة إلا بالصبر. وكل مصائب المجتمعات والدول من قلة الصبر. الناس لو صبروا واتقوا الله لا وفقهم الله وفتح عليهم. وأيضا فيها فضل اليقين، قد سبق معنا فضائل اليقين، وأنه سبب للإمامة، وأيضا سبب في صلاح هذه الأمة. فقد جاء في أثر الله أعلم بصحته: صلاح هذه الأمة بالزهد واليقين، ويهلك آخرها بالبخل والأمن. واليقين سبب لتهوين مصائب الدنيا. النبي قبل أن يقوم مجلسه ماذا يقول؟ ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بهذا الدعاء. وإذاك جاء علي بن سعود أنه قال: لو وقع اليقين في القلب طار إلى الجنة اشتياقا. فإذا وقع اليقين بالقلب ما يمكن يرتكب حرام ولا يمكن حرام، لأنه يقين، يقين أن الرزق بيد الله عز وجل، يقين أن الغنى بيد الله عز وجل، يقين أن اللي مو مكتوب لك ما يأتي. وكانوا بآياتنا يوقنون. شهوات وشبهات بالصبر واليقين. فهنا بالصبر يحتاج ما يصبره في طريق دعوته، واليقين ثباته. فهذه نص على أن من أراد الإمامة فعليه بالصبر واليقين. انظر الإمام أحمد رحمه الله، وقفت الدنيا كله ضده، صار إمام ولا لا؟ مع أنه في زمانه ربما تقول هذا مسكين، صح، هذا مسجون، هذا مسكين. انظر ما يقال إلا الإمام، ما يقال أحمد، ماذا يقال؟ الإمام. حتى يقولون: إذا رأيت الرجل يذكر أحمد بن حنبل وعمر بن عبد العزيز يعرف أنه من أهل السنة. مع أنك لو بزمان وش تقول؟ تقول له: يا مسكين، هذا مسجون، مسكين، الناس مع الأمير وليس معه، اللي قلوبهم ضعيفة. تقول: شوف فلان، فلان مع الأمير وهذا مسجون، ولا هذا ما معه أحد، شوف هذاك ما يذكر ولا يعرفون ولا شيء. أصبح إمام علامة على أهل السنة، منصب ما يصل له أحد. شوف عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز: إن ربك يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فالله عز وجل يفصل بين الأنبياء وأممهم، بين المؤمنين والمشركين يوم القيامة، فيميز المحق من المبطل فيما كانوا فيه يختلفون من أمور الدين. لا إله إلا الله. من فوائد الآيات إثبات نبوة موسى أن محمد سيلقى من الأذى كما لقي موسى على قول، وفيها أن التوراة هدى ونور لبني إسرائيل، وفيها فضل الصبر وأن من أسباب الإمامة، وفيها فضل اليقين وأنها من أسباب الإمامة في الدين، وفيها أن الإمامة في الدين منصب على واجعلنا للمتقين إمامة، وفيها أن الله يفصل بين الناس يوم القيامة، وفيها إثبات الحساب والجزاء يوم القيامة. قال الله تعالى: أولم يهدي لهم كما أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. هذه آية عظيمة. يقول الله عز وجل: أولم يهدي لهم، أولم يبين لهم، والهمزة للإنكار. كم أهلكنا من قبلهم من القرون، هؤلاء الذين كفروا بك يا محمد ما يرون ما يبين لهم، كم أهلكنا، كم للتكثير، كم للتكثير، كم أهلكنا من قبلهم من القرون. كثير ولا قليل؟ كما سيأتي كثير. فلم يبقى منهم باقية ولا عين ولا أثر. هل تحس منهم من أحد أو تسمع له ركزة؟ الجواب لا. تسمع له صوت؟ أبدا. نعم. أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون. هذه من الآيات. دائما الله عز وجل يخوف الناس بماذا؟ بهذه، وأن الله أهلك كثير من الأمم، إذن سيهلككم إذا فعلتم مثل فعلهم، إذا كفرتم وكذبتم وظلمتم سيفعل. فالله عز وجل يقول: ألم يهدي لهم. نعم. يمشون في مساكنهم، انتبه، يعني أهلكنا أمم كثيرة. يا كفار قريش، يا من كذبتم بمحمد، أهلكنا أمم كثيرة. يمشون في مساكنهم. المشهور عند علماء التفسير تروها في كتب التفسير وهو قول الأكثر، أي وهؤلاء المكذبون يمشون في مساكن أولئك المكذبين فلا يرون فيها أحدا ممن كان يسكنها ويعمرها. واضح المعنى؟ يعني أنتم تمشون وين؟ في سكنها دمرت، ترونهم بأمي عيونها ولا، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. هذا المعنى المتبادل أو لا؟ هذا المتبادل، يمشون في مساكنهم. أنتم يا من كفرتم بمحمد تمشون في مساكن من؟ الذي دمروا أهلكهم الله. أكثر العبرة، يعني أنتم ترونهم بأم عيونكم كما نرى الحين بالقنوات، نرى زلزال الصين وزلزال إيران وزلزال وزلزال، صح؟ ليش ما يعتبرون الناس؟ ليش ما يتعظون؟ واضح؟ هذا المتبادل. وهذا القول يؤيده آيات كثيرة. قال تعالى كأن لم يغنوا فيها، كأن لم يقيموا فيها. قال تعالى فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. قال تعالى فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان إلى آخره. واضح؟ إذن يمشون في مساكنهم، أنتم تمشون وترون كيف دمروا وأهلكوا عن بكرة أبيهم. ويحتمل تتوقعون هم يمشون، الذين دمروا كانوا يمشون في مساكنهم. واضح؟ طبعا الأول أقوى وأشهر والمعروف لأن أكثر العبرة. ومن الأقوال اللي قيلت هذا القول، وهو يعني قليل من قال به، يمشون في مساكنهم أي الذين دمروا وأهلكوا كانوا يلعبون ويمشون في مساكنهم. لكن طبعا القول الأول تدل عليه الآيات، إن في ذلك لآيات، يعني دمار هؤلاء عبر مواعظ. أفلا يسمعون؟ كما تقول الناس يموت الأغنياء، مات في الشهر الماضي أناس يملكون مليارات. طيب أنت يا من لا تصلي، ويا من لا تخرج الزكاة، ويا من تبخر، ويا من تظلم العمار، ويا من تظلم الناس، ما ترى بعينك؟ ما تسمع الأخبار كيف ماتوا؟ أمة كاملة ماتت. أفلا يسمعون؟ ألا يعتبرون؟ نسأل الله السلامة. ونضيف الآن مسألة هلاك القرى، قد ذكرها الله في مواضع جمعناها لكم. أولا أخبر الله أنه أهلك كثيرا من القرى، آيات كثيرة، وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا، وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة، وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة. الأمر الثاني أن الله أهلك القرى بسبب ظلمهم. قال تعالى فكلا أخذنا بذنبهم، أخذنا بذنبه. وقال تعالى وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. وقال تعالى وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. ثالثا أن الله لا يهلك القرى حتى يرسل إليها الرسل. قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. وقال تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا. رابعا أن الله أخبرنا بالأمم السابقة للعبرة والاتعاظ وأنه مهلكها. قال تعالى فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال تعالى فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال تعالى ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. خامسا أخبر تعالى أن أهل الترف والغنى هم من يكذبوا بالرسل. قال تعالى وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن بما أرسلتم به كافرون. خطر الترف. سابعا وسادسا أخبر أن الله أخبر الله أن القرى لو آمن كان خيرا لهم. فقال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذب. لا إله إلا الله. قال الله تعالى في الليلة بعدها أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم أنفسهم أفلا يبصرون. سأسرع بالكلام عشان ننتهي مرة. أولم يروا بأبصارهم وبقلوبهم نعمتنا وكمال حكمتنا أن نسوق الماء. يعني يبين الله تعالى رحمته بخلقه وإحسانه لهم بإرسال الماء إما من السماء أو من السحب أو الأنهار إلى الأرض الجرز. ما هي الأرض الجرز؟ التي لا نبات فيها، ليست التي لا تنبت. لا، ما الفرق؟ من يعرف؟ التي لا تنبت ما ينفع الماء السبخة. فالمراد بالأرض الجرز التي لم يأتيها ماء، التي لا نبات فيها، كما قال تعالى وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أي يابسا لا تنبت. يقول الرازي والجرز الأرض اليابسة التي لا نبات فيها، والجرز هو القطع وكأنها المقطوع عنها الماء والنبات. ولا يقال للتي لا تنبت كالسباخ جرز ويدل عليه فنخرج به زرعا، فنخرج به زرعا أي نباتا مختلف الأنواع تأكل منه أنعامهم وهو نبات البهائم وأنفسهم وهو طعام الآدميين. أفلا يبصرون تلك المنة التي أحيا الله بها البلاد والعباد. تعرفون الله عز وجل نوع الآيات، قبل قليل ترهيب والآن ترغيب، ما تلاحظون؟ قبل قليل ترهيب، سيهلككم الله إن كفرتم وإن كذبتم بالرسل وكذبتم برسلي وبآياتي سوف يهلككم الله عز وجل. الآن جاء ماذا؟ تذكير بماذا؟ بالنعم. وهكذا الداعي إلى الله عز وجل، مرة هكذا ومرة هكذا، لأنه مو دائما ترغيب. يعني الناس حقيقة الآن في هذا الزمان طغت وكثرت الفتن وكثرت الترغيب، نوع بأسلوب الترهيب، خوف. صلاة الفجر ما أحد يصلي، في رمضان صلاة الظهر والعصر ما في أحد، لازم شيء من ترهيب والتخويف، حولكم القرى تموت، حولكم القرى ذبح وقتل وحروب ومشاكل وفتن. أفلا يبصرون؟ طيب، فينبغي الإنسان ينظر إلى هذه النعم التي يذكرها الله عز وجل لأنها تقود إلى شكر النعم. ثم قال الله تعالى ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. فعلا ويقولون متى هذا الفتح، دائما الكفار يستعجلون العذاب ويقولون متى هذا الفتح. اختلف العلماء ما المراد بالفتح، وسيأتي بعد قليل. والذي يظهر والله أعلم أن الفتح هو الحكم والقضاء. الحكم، قل يوم الفتح، ما المراد بيوم الفتح؟ قيل يوم القضاء اللي هو يوم القيامة، وقيل يوم بدر. قيل يوم بدر. أما من قال إن الفتح فتح مكة فهذا ضعيف جدا، لأن الله عز وجل قال يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانا. هل تنطبق الآية مع فتح مكة؟ لا، في ناس أسلموا. فهو إما يوم القيامة أو يوم بدر، وسنأتي تفسيره. ويقولون متى هذا الفتح، أي متى تنتصر علينا يا محمد، كما تزعم أن لك وقتا تدال علينا وينتقم لك منا، فمتى يكون هذا الفتح؟ وقلنا أن الفتح المراد به هنا الحكم والقضاء، كما قال تعالى عن نبيه شعيب على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا، وقال عن نبيه نوح قال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين، أي يحكم بيني وبينهم حكما، قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم. إن قلنا المراد يوم القيامة فواضح، من يوم القيامة ما ينفع إيمان، واضح ولا لا؟ هذا مر معنا مرارا تكرارا، لأنه صار إيمان ضرورة. والله عز وجل يقول فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافر. قال ابن كثير: ومن زعم أن المراد من هذا الفتح فتح مكة فقد أبعد النجعة وأخطأ فأفحش، إنما المراد بالفتح الذي هو القضاء والفصل كقوله: فافتح بيني وبينهم فتحا إلى آخره. وقال ابن عطية: وقالت فرقة الإشارة إلى فتح مكة، وهذا ضعيف يرده الإخبار بأن الكفرة لا ينفعهم الإيمان. وقال أبو حيان: والفتح الحكم، قاله الجمهور، وهو الذي يترتب عليه قل يوم الفتح، ويضعف قول الحسن المجاهد فتح مكة لعدم مطابقته لما بعده، لأن من آمن يوم فتح مكة إيمانه ينفعه وكذا. طيب إذن قل يوم الفتح، إن قلنا يوم القيامة فالأشكال مع من؟ مع الآية التي بعدها، لأن الآية اللي بعد تقول لا ينفع الذين كفروا إيمانهم، وهذا واضح ما في إشكال. لكن إشكال على من قال إن الفتح هنا بدر، غزوة وانتصار المسلمين بهلاك الكفار كما فيكون المعنى ما له إلا هذا المعنى. طيب يكون طيب المراد قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمان، ماذا قلنا على أنه يوم بدر؟ أي إذا عاينوا الموت وشاهدوا القتل، لابد من هذا المعنى، لأن بعد بدر تقبل التوبة وأسلموا ناس متى؟ بعد بدر. والآية تقول يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم، فإن قلنا يوم القيامة لا إشكال ولا لا، لكن إن قلنا هلاكهم يوم بدر إيش يكون المعنى؟ لابد يكون هذا المعنى، أنهم إذا شاهدوا القتل وعاينوا الموت لا ينفع الذين كفروا إيمانهم. من يعرف حديث في ذلك؟ عن ابن عمر قال سلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرر. إذن شرحنا الآية على القولين، إن قلنا المراد يوم بدر أن المراد إذا عاينوا الموت وشاهدوا القتل، كقوله تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمان لما رأوا بأسنا. وقال تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وقال تعالى عن فرعون: حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. واضح؟ قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. ما معنى ينظرون؟ يمهلون، لا يؤخرون، خلاص ما يؤخر عنهم العذاب فيستدركون. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. أسلوب الآية تهديد. ما معنى أعرض عنهم؟ تجد في كتب التفسير يقول منسوخة. أنا أتعجب من هذا الكلام. الآن لما مثال، أنت مثلا تقوم بدعوة مثلا أناس مثلا في استراحة أو كذا، وتقول أنصحهم وما ينفع، فلما أقولك أعرض عنهم، إيش معنى أعرض عنهم؟ يعني بعد ما قمت فالواجب، فليس معنى أعرض عنهم اتركهم. فقول بعض كتب التفسير إذا جاء مثل هذا فأعرض عنهم منسوخة بأي تستوي في خطأ، وإن المراد فأعرض عنهم أعرض عن السفهة. أنت قمت بالواجب، أعرض عن السفهة، لا تلتفت لكلامهم من سب وشتم مجنون شاعر. هذا معنى الآية. بعض كتب التفسير تقول والآية منسوخة، لا، الآية صحيحة وعلى ظاهرها. أعرض عنهم، قمت بالواجب، قمت بما يجب عليك، قمت، إذن أعرض عن سفههم، لا تلتفت لكلامهم ما دام قمت بالواجب. هذا المعنى. وانتظر تهديد، إنهم منتظرون. نعم. وليس المراد الإعراض عن دعوتهم، وإنما المراد الإعراض عن تكذيبهم. وإذا يقول القرطبي فأعرض عن سفههم ولا تجيبهم إلا بما أمرت. هذا معنى الآية، لا تسفهوا عليك وتكلم وترد عليهم، لا لا، أنت قم بالواجب وبس. وانتظر فإن الله سينجز لك ما وعدك وسينصرك على من خالفك إنه لا يخلف الميعاد. إنهم منتظرون، ينتظرون حوادث الدهر، وقيل منتظرون للعذاب والعقاب. نحمد الله عز وجل على هذه النعمة أن انتهينا من سورة السجدة، وهذه من نعم الله عز وجل. وانظروا سرعة الأيام، وانظروا أيها الأخوة بركة الاستمرار. في شهر واحد صورتين. كل هذا من بركة فضل الله عز وجل وفضل الاستمرار والعمل الموافق لسنة النبي. لأن دائما العمل صار موافق للسنة تطرح فيه البركة. لأن الرسول يقول أحب الأعمال أدومها وأنقل. مع أن ما نشرح إلا ثلاث آيات آيتين مع ذلك شف. فنقول يعني تخيلوا يا أخوان لو يوميا نص ساعة شو نخلص؟ نخلص بركة. لكن سبحان الله بناتهم. لكن شف هذا مثال رمضان أمس أذكر أول يوم رمضان سنبدأ إن شاء الله ونجعله تجربة ونبي نأخذ ثلاث آيات وسورة النمل. شوف أنا شوف سبحان الله خلص رمضان سرعة الأيام أمر عجيب يعني يزعج القلوب ويخوف حقيقة. سرعة الأيام سرعة عجيبة عجيبة أكثر مما هي سرعة. فهذا يفيد بعد الانتهاء من التفسير الإنسان يحرص إذا أراد أن يبدأ مشروع علمي سواء حفظ أو غير الاستمرار لو آية واحدة. نحمد الله عز وجل على هذه الدروس ونشكر راعي البيت على الاستضافة. نسأل الله أن يبارك فيه وفي أولاده والله تبارك وتعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.